بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد السابع من رمضان. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. يقول الله عز وجل: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وهذه القصة الثانية التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك فوائد عظيمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فيخاف المكذبون للرسل الجاحدون بآيات الله أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك من المثلات ومن عذاب الله المستأصل المتصل بعذاب النار. هذه واحدة. ثانيا، يتعلم الناس أداب من يعرف الدعوة، يتعلمون وكيف كان الأنبياء في لينهم وعطفهم وكرم مخاطبتهم. مر معنا نبي الله نوح لما قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. الأصل الإنسان لا شتم، الأصل أنه يرد الشتم السب. هنا نوح وهود وغيرهم كنوح إنا لنراك في ضلال مبين، هو يعلم أنهم هم الضالون وأنه هو المهتدي. والذي يعيبك ويلمزك بعيب أنت تعلم أنه فيه هو وأنك أنت بريء منه، هذا مما يستدعي الغضب والكلام الشديد والرد العنيف. فنبي الله نوح لم يقل لهم شيئا من ذلك، ولم يرد عليهم ردا عنيفا، وإنما رد بأكرم العبارة وألطف رد، فقال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. لم يقل أنتم الكفرة وأنتم الفجرة وأنتم الضلال أبدا. طيب، وإلى عاد أخاهم هودا. عاد قبيلة عظيمة من أحرق القبائل، امتازوا بماذا؟ بقوة الجسم. وعاد قبيلة عظيمة ذكرهم الله، قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولذلك سيأتينا بماذا أهلكوا؟ بالريح اللي ألين وأضعف شيء. ومساكنهم باليمن بالأحقاف، والأحقاف جمع حقف وهي جبال الرمل. قال الله عز وجل: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. نعم، وقيل أنه دفن هناك والله أعلم، وكان من أشرف قومه نسبا، ولذلك قال: وإلى عاد أخاهم. ما معنى أخاهم؟ أي في النسب لا في الدين طبعا، في النسب فهو منهم. وأما قول من يقول صاحبهم فهذا غلط، فهود معروف منهم أي من نسبهم. ولذلك قال: وإلى عاد أخاهم هودا. وأمر الله عز وجل نبيه أن يذكر لقومه ما وقع لقوم عاد لسببين. سبقت معنا تسلية للنبي، فإن الإنسان يتسلى بما حصل لغيره، وتهديد ووعيد لكفار مكة. وإلى عاد أخاهم هودا، أي أخاهم في النسب لا في الدين. والسر في التعبير بالأخوة زيادة التشنيع عليهم، لأنه منهم، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون شرفه، يعرفونه حق المعرفة، ليس إنسان غريب منكم وفيكم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل مكة بماذا؟ بالصدق والأمانة، زيادة في التشنيع عليهم. أنتم تقولون كذاب، هو معروف بالأمانة والصدق لا يخفى على أحد. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، كدعوة جميع الرسل، كل دعوة الرسل مضمونها لا إله إلا الله التي قام عليها أمر السماوات والأرض، وخلقت من أجلها الجنة والنار، ولهذا كل رسول يبدأ بالدعاء إليها. ما لكم من إله غيره، لأنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه الخالق الرازق المدبر. أفلا تتقون، قالت الرسل لأقوام هذا الكلام، أفلا تتقون عذاب الله عز وجل بعبادته وترك عبادة غيره. أغلب الآيات سبقت معنا في قصة نوح. نعم، أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه، من يذكرنا من المراد بالملأ؟ أه؟ الكبراء، الكبراء، من يذكرنا لماذا سموا ملأ؟ أه؟ يملؤون المجالس هبة وجمالا، وقيل يملؤون عيون الناس، وقيل سموا ملأ لأنهم يتمالؤون على الأمر الذي يريدونه. قال الملأ الذين كفروا من قومه كالعادة، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. استهزاء وسخرية ورد لدعوته وطغيان. نعم، وتعجبوا، هم تعجبوا أن يعني جاءهم رسول من البشر يدعوهم. كفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو تعجبوا، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجيب. إنا لنراك في سفاهة، السفاهة من السفه، وأصل السفه في لغة العرب هي الخفة والطيش، فكل شيء خفيف طائش تسميه العرب سفيها، وفي الاصطلاح خفة العقل وطيش الحلم، بحيث يكون السفيه لا يهتدي إلى مصالحه ولا يعرف مضاره من مصالحه، ولا يميز بين الضار والنافع، ولا الحسن ولا القبيح، لخفة عقله. ولذلك السفيه يحجر عليه ويعطى ماله لشخص يقوم عليه ويحسن التصرف له، يعني يجعل ماله تحت رجل ثقة يتولى حفظ المال. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وفي موضع آخر في سورة هود أو يونس قال إنا لنا أن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. والسخرية والاستهزاء سنة ماضية من قبل أعداء الإسلام لأهله، وسنذكر أدلة عامة وأدلة خاصة على هذه القاعدة التي أصلها القرآن وبينها، وهي تربية للدعاة وتربية لكل مسلم. فمن الأدلة العامة قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالكفار استهزأوا برسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنهم حاق بهم العذاب بسبب ذلك. نعم، هؤلاء الرسل الذين استهزأوا بأقوامهم ذكر الله عز وجل شيء من استهزائهم بالقرآن. فمن استهزائهم بنوح، قوم نوح بنوح، قولهم بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. متى قال له هذا الكلام؟ حينما كان يصنع السفينة. وقد قال الله تعالى عن نوح إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وذكر ما حاق بهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم من قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقوله عنهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. ذكر ما حق بهم، أرسلنا عليهم الريح العقيم كما سيأتي بعد قليل. ومن استهزاء بصالح قولهم فيما ذكره الله يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وقولهم يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ذكر ما حاق بهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ومن استهزاء بلوط قولهم فيما حكى الله عنه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، وقولهم لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وذكر ما حاق بهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ومن استهزائهم بشعيب قولهم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ذكر ما حاق بهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وفي سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل هي وصية؟ نفس الكلام، نفس الرد، نفس الجواب، استهزاء كلام واحد، بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم. وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثلاث صفات يتصف بها الأنبياء، وإن كان سبقت في قصة نوح لكن نذكرها الآن. ثلاث صفات يتصف بها الرسل: البلاغة والنصح والأمانة. التبليغ هذه مهمة الرسل. قال الله تعالى عن نبيه محمد إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. وقال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثانيا النصح. فما هو النصح؟ النصح كل خالص لا شائبة فيه، يسميه العرب ناصحا، تسميه العرب ناصحا. فالنصح عدم الغش والخداع، لا غشكم ولا أخدعكم، أنا ناصح لكم. فالناصح هو السالم من جميع الغش والخديعة. وهذه من أعظم صفات الأنبياء، وكل داعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ناصحا. وإذا نصح الإنسان كتب الله لدعوته القبول والتوفيق. أمين، الأمين الذي لا يكذب فيما يقول. إذن هذه الصفات. ومن النصح ما ذكرناه في الدرس الماضي ألا يأخذ على دعوته أجرا. فإن الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا بالفوائد إن شاء الله لا يأخذون على دعوتهم أجرا. ولذلك في قصة هود، في سورة هود، قال تعالى في هذه الآية لا أسألكم يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني هذا أسلوب مقنع، أنا لا أريد مالا ولا أريد أن أكون رئيسا أو سيدا أو أميرا أو سيدكم أو كبيركم أو لي هدف أو وظيفة أو راتب أو مال. هذه من أساليب الدعوة ومن أساليب قبول الدعوة والحق. لأن أكثر الناس حينما تقول فلان قال يا أخي هذا فلان يريد المال ويريد الشهرة ويريد كذا وكذا، فصار فيها ما فيها. وأيضا من ناحية الإخلاص، وسيأتي مزيد بحث. قال تعالى عن رسل القرية المذكورين في ياسين، تعرف أن هذا أمر فطري، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من يكمل من لا يسألكم أجرا، وهم رسل الأنبياء يقولون للناس اتبعوا هؤلاء. طيب لماذا؟ شيء مقنع. بالعادة اللي يجي ويريد وكذا يريد أن يكون أمير القرية ولا رئيس القرية، هم يقول لهم اتبعوا المرسلين، المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يريدون شيء أبدا ولا أمر من أي أمور الدنيا. فهذه من أعظم يعني صفات دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحينما يقرأ الإنسان القرآن والتفسير يقتدي بالأنبياء إذا أراد أن يكون أن يكون دعوته على الحق وعلى الطريق الصحيح ويوفق ويكتب له القبول ويكتب إن شاء الله من أولياء الله. فلا يقلد الناس أبدا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الكثرة والقلة وما يتعلق بها. فيحرص الإنسان كل الحرص أن يبتعد عن قضية هذا الأمر. فإن التعليم والدعوة إلى الله عز وجل كل ما كانت أخلص كان أجرها أعظم. فإن الإنسان حينما يأخذ شيئا من أمور الدنيا ينقص أجره وربما يدخله يعني الرياء وغير ذلك. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. سبق شرحها. ودائما الأقوام يتعجبون من ماذا؟ أن الله عز وجل أرسل بشر، وسبق في الدرس الماضي ما يتعلق بذلك. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يذكرهم بماذا؟ بالنعم. وهذا من أساليب الدعوة الترغيب والترهيب، لابد من ترغيب وترهيب. ومن الترغيب يذكرهم بالنعم كما سيأتي الآن. لماذا أو ما فائدة التذكير بالنعم؟ سنذكر بعد قليل. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح وجعلكم خلفاء. والخليفة من؟ الذي يأتي بعد الآخرين يخلف هؤلاء. فهؤلاء ماتوا وأهلكهم الله عز وجل، أنتم جعلكم الله عز وجل خلفاء له، فإن كذبتم فسينالكم منال تلك الأقوام. لا، وزادكم في الخلق بسطة. يذكرهم بالنعم، كما تقول لشخص مثلا مقصرين في الصلاة تقول اذكروا نعمة الله عليكم، أنتم يعني في رمضان لا تعب ولا مشقة ونعم وأمن وأمان وأموال وراحة، وتذكر لهم النعم العظيمة. البلاد من حولنا تعذب وتقتل وتنتهك أعراضها، العمال يأتون من أقصى الدنيا ويجلس سنتين وثلاث سنوات يخدمونكم، لا يرى أولاده ولا يرى أهله. تذكرهم بالنعم، هذا من أعظم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. سيأتي ما الحكمة. وزادكم في الخلق بسطة. البسط أصله الزيادة، والمعنى زادكم في خلق أجسامكم بسطة، أي زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها وبدانتها. وتعرفون أنه ذكروا أشياء عجيبة 50 وكذا وكذا، كلها إسرائيليات لا نتركها، لكن نعرف أن الله أعطاهم قوة وطولا في أجسامهم على بقية خلق الناس، وأعطوا قوة عظيمة. حتى قالوا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، يعني أن أعطوا قوة فهلكهم الله عز وجل. يعني من أشد منا قوة؟ فبين الله عز وجل الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولذا كرسل عليهم الريح العقيم فعلموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذ جاءتهم قوة رب العالمين الذي يهلكهم بها ويستأصلهم بها. وزادهم في الخلق بسطة، بسطة في الملك والحضارة، وبسطة في قوة أبدانهم وضخامة أجسامهم. نعم، قلنا ذكر بعض المفسرين روايات تتعلق بضخامة أجسامهم، غالبا مأخوذة من الإسرائيليات. نعم، نعرف أنهم يعني طوال وأجسام عظيمة، لكن لا داعي لذكر بعض الأشياء التي ربما لا تصدق. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. طيب، وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يذكرهم بآلاء الله، وآلاء الله أي نعمه. اذكروا نعم الله من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يسر لهم من الأرزاق والرفاهية والنعيم في الدنيا، هذه تستحق الشكر. لعلكم تفلحون، تفلحون في الدنيا وتفوزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة. فاذكروا آلاء الله، اذكروها بألسنتكم، واذكروها بقلوبكم وجوارحكم. فما معنى الذكر باللسان يا ذكرها، ذكر النعمة أنك تذكرها. نعم، هذا باللسان أن تذكر بالنعمة. طيب، من يعرف بالجوارح؟ استعماله في الطاعة، ذكرها في القلب، معرفة أن هذه النعمة من الله، اليقين من هذه أركان الشكر. اذكروها بألسنتكم، اذكروها بقلوبكم، اذكروها بجوارحكم. بالألسنتكم ثناء وحمدا، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالجوارح بصرفها بطاعة الله. هذه أركان الشكر. إذا قلت لشخص اشكر نعمة الله بهذه الأمور اذكروها باللسان وبالقلب والجوارح حتى تقوم بشكرها. قال العلماء فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. أعيد واضحة ما يحتاج. فالناس حينما يتركون النعم ولا يتكلمون بالنعم ينشغلون كما هو واضح. الناس الآن انشغلوا مثل ما تقول بالمباريات وبالإعلام والأخبار وكذا وكذا وتركوا الحديث عن ماذا؟ عن النعم. يأتي وقت ماذا؟ تنسون. ما يتكلمون الناس اللهم لك الحمد رمضان براد، اللهم لك الحمد نعمة، اللهم لك الحمد ما كأننا صايمين، اللهم لك الحمد رمضان 17 ساعة ما كأنه 17 ساعة، رمضان بعز الصيف ما كأنه. هذه من أعظم الأمور، اذكروا النعم اذكروها رددوها. ولا يذكرها إلا من أيقن أنها فعلا نعمة من الله عز وجل، فحينما ينشغلون بأمور أخرى تنسى ولكأنها نعم. وفعلا أصبح الناس يتكلمون بالديون والهموم حتى أصبح الإنسان كأنه ليس بنعمة، وهذا الواقع كأنه ليس بنعمة. ما يرى هؤلاء العمال الذين يكنسون الشوارع؟ اطلع في الضحى بالصيف برمضان شوف العمال بالشوارع، اطلع الساعة 9 و8 شوف العمال بالشوارع، شوف الخدمات بالبيوت ما شافت عيالها ولا أولادها سنتين 3 سنوات إلى آخره. فكررنا هذا الكلام لا نريد أن نعيده، لكن فاذكروا آلاء الله اذكروها كرروها رددوها. وأوصيكم وصية احذروا أن تجالسوا من لا يذكر نعم الله. لا تجلس في مجلس ترى أن نعم الله لا تذكر، لأن الذي لا يذكر نعم الله لا يراها نعمة. من يكمل؟ ومن لا يراها نعمة رفع يد. لا يشكرها، لا يشكرها. أنا لا أرى أني بنعمة، وين النعمة التي تقول؟ وين النعمة؟ ما أرى. فهل أقوم بشكرها؟ لا، الإنسان ما يقوم إلا بشكر النعمة يراها. أنا ما أرى أني بنعمة، وين النعمة التي تقول؟ فما يقوم بشكرها. نعم، هذا موجود في المجتمع وكثير. إذا قلت كذا قال يا أخي أنا مديون وأنا وأنا وكذا، ما يجارسون. إذا كان فيك إيمان وتقوى وصلاح ما تجالس هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا يقوم بشكر النعم، وهذه من أعظم والعياذ بالله العقوبات، ألا يقوم بشكر النعمة وهو يرى هذه النعم العظيمة. ذكرهم بالنعم لأمرين، ذكرهم بالنعم لأمرين، وكل داعية يذكر الناس بالنعم لأمرين. الأمر الأول أن كثرة النعم توجب عظم المعصية. من يشرح هذه الجملة؟ يعني اللي أعطاه الله نعم أكثر ليس كمن لم يعطى تلك النعمة. أنت أعطاك الله النعمة أي معصية، معصيتك تكون أعظم، أعظم. غيرك في الحروب، وغيرك رايح في غربة يبحث عن لقمة العيش، وأنت هذه النعم العظيمة، أنت غيرك يبحث عن الريال والريالين وأنت عندك الملايين. فكثرة النعم توجب عظم المعصية، فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا المخالفة. إن خالفتم ستكون عقوبتكم لماذا شد؟ من هالنعم، غيرك ما أعطاه هذه النعمة. أنت عالم، نعم، ومبدل نعمة الله، فأنت عالم من العلماء أعطاك الله النعم والقرآن، هذه نعمة عظيمة، انتبه تخالف. الأمر الثاني أن التذكير بالنعم الكثيرة يوجب الحياء. الحياء من ماذا؟ من الله ومن مخالفة، من المخالفة. كيف أخالف هالنعم العظيمة هو الرزق والأمن والأمان، نعمة ما عاشها الآباء ولا الأجداد، نوم وأكل وشرب. فماذا يوجب هذا؟ يوجب الحياء. فإذا جاءه النوم عن الصلاة وجاءه الشيطان تذكر النعمة. إذا أراد أن يقع بالمعاصي والمنكرات أو تسوي الله نفسه بالمعاصي والمنكرات يتذكر هذه النعمة ويخشى أن تزول. وقد تكلمنا على ذلك في البقرة. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لما نصح نبي الله هود قومه النصح الكريم وذكرهم بآلاء الله وأشار لهم أن الله لك من كان قبلهم لما عصوا إلى آخره، قالوا هذا الجواب الخبيث، تمرد وطغيان وبذاء باللسان. قالوا يا هود أجئتنا بهذه الدعوة لتصرفنا عن آلهتنا لنعبد الله وحده إلها واحدا لا نشرك به شيئا، ونذر أي ونترك ما كان يعبد أباؤنا الآباء، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال كفار قريش وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طغيان تمرد. ولا الأصل ماذا يقولون؟ إن كان هذا هو الحق من عندك سنتبعك أو فهدنا. هؤلاء ماذا يقولون كفار قريش؟ إن كان الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا طغيان ما بعده طغيان، وجبروت ما بعده جبروت، وتمرد ما بعده تمرد. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولذلك قال تعالى في آية أخرى طلبوا العذاب، قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ دائما الكفار يستعجلون العذاب. من يعرف لماذا يستعجلون العذاب؟ تكذيبا وليس يعني إيمانا، وإنما تكذيبا واستبعادا، فيقولون إن كنت صادق فأتنا بالعذاب. قال الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي قوله قال وجئتنا إلى آخره يدل على أنه كان يتوعدهم بالعذاب من الله إذا استمروا على شركهم، ويدل أيضا على تصميمهم على الكفر واحتقارهم لأمر أهود. بعد هذا الأمر ورفضوا وتمردوا وطغوا وكفروا، قال هود بلسان الثقة بوعد الله عز وجل قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. بعد أن استمروا في طغيانهم قال هود هذا الكلام، قد وجب عليكم من ربكم رجس وغضب. ما هو الرجس؟ الرجس العذاب، وغضب غضب من الله، أي واقع بكم لا محالة، غضب من الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وعبر عن العذاب المتوقع وقوعه بأنه قد وقع مبالغة في تحقيق الوقوع، وأنه أمر لا مفر منه. ولماذا عطف بالغضب؟ هذا العذاب ناتج عن غضب، هو انتقام لا يمكن دفعه، لأنه صادر من الله الذي غضب عليهم بسبب كفرهم، وبعد أن أنذرهم وهددهم بوقوع العذاب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي تخاصموني في شأن هذه الأسماء، أسماء لا حقيقة لها، ما نزل الله بها من سلطان أي من عبادتها، بل أنزل حجج واضحة في بطلانها وفي تحريم عبادتها وفي خلود من عبدها. تحاجون في أشياء أسماء لا حقيقة لها، إن من يستحق العبادة هو من يخلق، من يبصر، من يسمع، من ينفع، من يضر. قال الله تعالى في أول سورة الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى في أول البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ماذا قال؟ الذي خلقكم. إذن المستحق العبادة هو من يخلق. ولذلك في آيات كثيرة، أما من كان عاجز عن الخلق فلا يستحق العبادة. ولذلك في آيات كثيرة تجد أن الله عز وجل يتحدى الكفار بآلهة بالخلق. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإنما نص الله على صفة الخلق دون غيرها من الصفات لأن المشركين كانوا يعترفون بأن الخالق من؟ هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله عز وجل. إبراهيم لما قال لي أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديق النبي، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن إله إبراهيم يسمع ويبصر، إذن من لا يسمع ولا يبصر لا يعبد ولا يخضع له. فالذي يعبد الكامل وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا كان المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا فما الفائدة من عبادته؟ فانتظروا إني معكم المنتظرين، أسلوب تهديد ووعيد من الرسول لقومه، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. سؤال: هل ذكر طريقة هلاكهم؟ ما ذكرها هنا، ما ذكرها، لكن ذكرها في مواضع كثيرة وفي آيات كثيرة. قال الله عز وجل: وأن الله لكم بماذا؟ بالريح العقيم. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يخزى وهم لا ينصرون. ريحا صرصرا، أي ريحا شديدة البرودة شديدة الصوت، وهي الريح العقيم الذي ذكرها الله عز وجل. قال تعالى: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الريح العقيم التي لا تنتج خيرا كالرميم، كالشيء الباري الفاني. وقال تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، إلى غير من ذاك الآيات. كقوله تعالى أيضا: وأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ما معنى حسوما؟ متوالية متابعة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأما عاد فأهلك بريح، والريح جند من جنود الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملوا بصيرا. ففي غزوة الأحزاب الله عز وجل نصر النبي عليه الصلاة والسلام معه بماذا؟ بالريح، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم جذوع وسيقان النخل التي قطعت رؤوسها الخاوية، الساقط بعضها على بعض، خاوية ميتة منقلعة من منابتها، هامدة ساقطة على الأرض، فهم أجساد بلا رؤوس. يقول ابن كثير رحمه الله: أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة. كما قال تعالى: فهل ترى لهم من باقية، أي فهل ترى أحدا من بقاياهم أو تجد لهم أثرا، لقد هلكوا عن آخرهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وثمود فما أبقى. نأخذ بعض الفوائد من قصة هود عليه الصلاة والسلام. وإلى عاد أقاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. التأكيد على التوحيد، وأن جميع الرسل دعوتهم التوحيد كما سبق في قصة نوح، وقد ذكرنا في ذلك حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. وذكرنا أن الإخوة لعلات هم الذين أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، إخوة من أمهات شتى والأب واحد، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد وهو توحيد، الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وإن كانت الشرائع مختلفة، ففيها التأكيد على التوحيد وأن جميع الرسل دعوتهم التوحيد. وهكذا الداعية ينبغي أن يكون همه الأول والأخير هو التوحيد، لأنه بصلاح التوحيد تصلح الأحمال وتعلو الأعمال، وهو أول واجب على المكلف. نعم. ومن فوائد قصة هود في قوله: أبلغكم وعلى رجل منكم لينذركم، فيه الحكمة من إرسال الرسل. والحكمة من إرسال الرسل أو وظيفة الرسل ممكن نختصرها في 5 أمور: أولا التبشير والإنذار، التبشير للمؤمن والإنذار للكافر. قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال الله تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا رحمة الناس. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك ذكر ابن تيمي رحمه الله بالفتاوى أن من أعظم النعم إرسال الرسل وإنزال الكتب. بل قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وأي أرض لم تشرق عليها نور الرسالة فهي أرض باطلة ولا يمكن تفلح أبدا. وكذلك أي قلب لم يشرق بنور الرسالة ودين النبوة فهو لا يفلح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فائدة، يقول: كلما قويت نور الرسالة ونور النبوة ضعفت البدعة، وكلما ضعف من يقوم بالسنة قويت البدعة. ثالثا البلاغ، كما قال هنا هود ونوح: أبلغكم رسالات ربي. وقال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وفي آية أخرى: ما على الرسول إلا البلاغ. رابعا الدعوة إلى الله عز وجل وإن كانت داخلة في البلاغ. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خامسا إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. من القائل هذا؟ ملائكة النار. لمن؟ للكفار. متى؟ حينما يكونون في النار ويصيحون ويطلبون الخروج. ماذا تقول لهم الخزائن والملائكة؟ يقول لهم بحجة دامغة، حجة دامغة: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه خمس من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، وينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يجتهد في تطبيقها وأن يكون كذلك. الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل بلسانه، يدعو إلى الله عز وجل بفعله. فمثلا حينما يواظب على الصف الأول، أو مثلا يكون حسن الأخلاق، أو يقوم بعمله كما ينبغي، فإن هذا من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل. حينما يرفض أكل الحرام، حينما الناس يأكلون الحرام، حينما يطبق أخلاق الإسلام، هذه من أعظم الدعوة. بل إن الدعوة بالفعل أعظم من الدعوة بالقول. وهذه أمر يعني، لأن الدعوة بالقول كل يشترك فيها، أما الدعوة بالفعل تدل على الصدق. ولذلك من الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن قليل الكلام، حتى أنك تجد يعني السلف كلامهم قليل، حتى لما قيل لأحد السلف: ما بال السلف كلامهم قليل وكله درر، وكلام الخلف كثير ونفع قليل. قال كلمة جميلة حقيقة، لكن معناها لكن لو تحفظونها فيما بعد، قال: تكلموا لعز الإسلام وأنتم تكلمتم لعز النفوس. وهذا متى؟ في زمانهم. كيف لو رأى هذا الزمن؟ هذا الفرق، إنهم تكلموا لعز الإسلام، لا من أجل تصوير أو من أجل أن يذكر أو يمدح أو يذكر هنا وهناك. نعم، إقامة الحجة، حينما تأتي للناس وتقول لهم هذا حرام، إقامة للحجة. ما تأتي تقول: ما استجاب أحد لي، صح؟ ما أحد يقول هذا الكلام يا أخي، ما يحتاج. أنت قمت بالعمل وأقمت الحجة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، تقول معذرة إلى ربكم، أقمت الحجة عليهم وأنا قمت بواجبي. إن اهتدوا فهذه نعمة من الله، وإن لم يهتدوا فهذا إلى الله عز وجل، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فيعرف هذه الأمور، ما يأتي أحد يقول: ما اهتدى أحد والناس في ضلال. ليست قضيتك أو لا، هذه أمور واضحة لكن لازم الإنسان يعرفونها. ما هي قضيتك يهتدي الناس، قضيتك أن تقيم الحجة وأن تقوم بواجبك. وذكرنا في قصة نوح ما آمن معه إلا قليل. الفائدة الثالثة: أن هلاك الأمم متنوع، صح؟ فكل أمة أهلكت بعقوبة تختلف عن الأخرى، والجواب: لحكمة يريدها الله عز وجل. فتجد مثلا قوم نوح بماذا أهلكوا؟ بالغرق. قوم عاد بالريح. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه حكمة من الله عز وجل ليظهر قوته. وأيضا قد تكون هناك من الحكم، ربما من الحكم، أن هؤلاء الذين يدعون القوة والجبروت والتمرد كقوم هود، قوم هود عاقبهم الله بشيء لطيف عند الناس وهو الرياح، حتى يظهر ماذا؟ ضعفهم وعجزهم. على العموم أن نعرف إن كل شيء يفعله الله لحكمة. أهلك هؤلاء بالغرق لحكمة، وأهلك هؤلاء بالريح لحكمة، وأهلك هؤلاء بالصيحة لحكمة، كل شيء لحكمة، إنه هو الحكيم العليم. ومن الفوائد عدم أخذ الأجر على الدعوة. ليس هود فقط، بل كل الرسل قالوا ذلك لأقوامهم، كما ذكرنا في دروس ماضية. كل رسول كان يقول لقومه لا أسألكم عليه أجرا. لماذا؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي أمس، ذكرنا لأن هذا يدل على إخلاصه ونصحه، لأن الذي يريد من وراء ذلك منصبا أو رئاسة أو حكما أو مالا أو أن يتكبر أو أن يستطيل على هؤلاء، غالبا الناس لا يقبلون، وغالبا يكون في دعوته فيها شيء أن يأخذ مالا على دعوته. فلذلك كل الرسل، حتى أن من أدلة ومن آيات الرسل أنهم يقول لقومهم هذا الكلام. قال الله تعالى في شأن الرسل، قال عن نبينا: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، في سورة سبأ. وفي سورة صاد: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الطور والقلم: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لماذا لا يستجيبون؟ هل طلبت مال أو منصب؟ لا. فما الذي يمنعهم من الإجابة؟ إنسان يدلكم على الخير من غير مال، ولا يريد منصب، ولا أن يكون أميرا عليكم، ولا رئيسا عليكم، ولا كبيرا لكم، ولا أي شيء، ويدلكم على طريق خير، ما الذي يمنع من القبول؟ ما في أي مانع، لكن الكفر. وقال في الفرقان: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال في الأنعام: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى عن هود في سورة هود: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقال تعالى في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كانوا يقولون: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال تعالى عن رسل القرية، بندر بي صورة ياسين: اتبعوا المرسلين. هؤلاء الرسل، رسل الرسل، يقولون لقومهم: هؤلاء الرسل جاءوكم، كانوا يقولون اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذا أمر فطري، فطري، لا يريدون شيء، ما المانع من القبول؟ لا، من لا يسألكم أجرا. ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجر على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. طبعا قضية حرام وحلال شرحناها بالبلوغ، ليس هذا موضوعها. قضية هل يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن، هذه شرحناها في البلوغ وليس موضوعنا، نحن نتكلم عن الأفضل. فينبغي على الداعية ألا يأخذ أجرا على تعليم، وقد قيل: كما علمت مجانا فعلم مجانا، هذا أعظم، كل ما كان العمل أخلص كان أعظم. وهذه من القواعد التي ذكرناها، وخاصة هذه أعمال عظيمة تبليغ عن الله عز وجل، يكون أجرك ثوابك عند الله عز وجل. قال العلماء: من طلب العلم وعلمه لله كتب صديقا. وهذه وردت عن ابن تيمية وابن القيم وكثير من العلماء، وفعلا اللي يتعلم ويعلم لله، لأن اللي لله نادر، غالبا يريد منصبا أو يريد مكانة أو أجرة، لله يكتب صديقا عند الله. وهل هناك أفضل، بالله عليكم، هل هناك أفضل من إنسان ينقذ الناس؟ ما هناك أفضل. الآن أجر من يمشي في طريق ويرى مثلا أذى فيزيحه أجره عظيم، وهو أذى صغير، حصات أو إبرة أو زجاجة، فكيف بالذي يبلغ الناس ويخبر الناس عن الله عز وجل الذي فيه سعادتهم؟ ولذلك لماذا يعني يدعو له حتى الحيتان في البحر؟ لماذا؟ لأنه يعلم الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يقول لهم هذا حرام، يعني إنسان يدل على الناس، يقول هذا خطر، الجيش جاكم، منذر لكم. فحينما يعلم الناس لله عقائدهم ودينهم ويحذرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعلمهم الصحيح والخطأ، لا شك إذا كان لله فهذا أجر عظيم. وإذا جاءت الأحاديث العظيمة في فضل العلم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. العلماء ورثة الأنبياء يقومون بهذا العمل، لكن كما قلنا المشكلة في هذه الأعمال الإخلاص. إلا من شاء الله يريد مالا أو جاها أو يصبح صديقا للغني الفلاني أو صديقا عند الأمير الفلاني أو صديقا عند فلان، وربما هذا الرجل يكون فاسق من الفساق إلى غير ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نذكر لكم قصة ذكرناه، كان أحد العلماء عند خباز يشتري خبز، فقال أحد الموجودين: رخصوا لفلان، هذا فلان العالم. قال: جئنا نشتري الخبز بأموالنا لا بعلمنا، وتركه وذهب. يعني هذا تقدير له، هذا الرجل تقدير للعلماء، هذا أمر طيب، رخصوا لفلان هذا العالم الفلاني. قال: لا، نحن جئنا بأموالنا لا نشتري بعلمنا، وهذا من ورائهم. فترك الخباز وذهب. نعم. من فوائد قصتي هود: وأنا لكم ناصح أمين. فضل النصيحة منين نأخذها؟ من هذه مهمة الرسل، مهمة الرسل. وذلك من فضائل النصيحة أولا أنها من مهمة الرسل. قال هنا: وأنا لكم ناصح أمين. وفي نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ويدل على فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي من علامات كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هذا الحديث لا يؤمن أحدكم وهو في الصحيحين، هذا مقياس الإيمان. إذا أردت أن تعرف الإيمان في قلبك انظر لهذا الحديث: تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهي من حقوق المسلم على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 خصال، وذكر منها: وينصح له إذا غاب أو شهد. سئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال أيضا، وهذه كلمة عظيمة: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح الأمة. وش تلاحظون بهذه الأعمال؟ من يعرف غير الإخلاص؟ وغيره أعمال قلبية، هذه أعمال قلبية. وإذاك ماذا قال ابن رجب؟ قال: من أراد، فيما معنى كلام ابن رجب رحمه الله، من أراد أن يسلك سبيل الرسول والصحابة فليجتهد في أعمال القلوب ويقتصر، أو يعني يقتصد في أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح قائمة على أعمال قلوب التوكل والإخلاص والخوف والرهبة والتوكل، هذه هي الأصل، هي الأصل. فانظروا هذه الأعمال: سخاء النفس، سلامة الصدر والنصح، أعمال قلبية. لماذا؟ لأن أعمال الجوارح الناس كلها تشترك، كل يطلع بالقناة أو خطبة الجمعة أو يلقي درس، كل الناس يصلي التراويح، كل الناس يخطب يلقي كلمة، يرتب على كلمة ويلقيها. وأنتم رأيتم وناس يلقون كلمات أصبحوا يحاربون الإسلام. فأعمال الجوارح ليست مقياس أبدا. وهذه كلمة برجل احفظوها. أنا أتمنى أنكم يعني في دروس أخرى أو كذا الكلمات القواعد تحفظونها، ككلمة برجل ذكرناها لكم في عدة في شرح البخاري ومسلم، ذكرناها قديما. السلف كانوا يجتهدون في أعمال القلوب، الإخلاص، ويبحث عن الإخلاص وكيفية الإخلاص. أعمال الجوارح يقتصد فيها، وليس معنى يقتصد أنه ما يقوم الليل ولا يصوم، لا، لكن يجعل الأصل أعمال القلوب. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، هذا لا شك فيه. وبدليل أن انظر أعمال الجوارح الآن، ما رأيتم ناس يرحلون للعالم ويدعون؟ هذه أعمال جوارح طيبة، يقوم الإنسان بالدعوة على العالم ويقوم، هذا عمل ونسأل الله الإخلاص له. لكن تجد بعض الناس ربما يصور هذه الدعوة وينشرها وتكون معه في الجوال ويخبر كل من رأى: أنا ذهبت للقرية الفلانية، وأنا ذهبت لإفريقيا، وأنا ذهبت للقرية الفلانية. هذا عمل، الأصل في العمل السرية ولا الجهرية؟ السرية، هذا هو. فلذلك اجتهد بالأعمال القلوب أفضل. هذا أبو بكر المزني يقول: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال بعض السلف: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. وأداب النصيحة الإخلاص لله عز وجل، وأن لا يقصد التشهير، ويكون النصح سرا. من فوائد قصة هود أن الريح جند من جنود الله عز وجل. أهلكوا بماذا؟ بالريح. والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والريح من جنود الله. أحيانا تكون البعوضة من جنود الله. قصة ذلك الرجل الذي كان طاغي ويعذب الناس، فدخلت حشرة في رأسه، فكان لا ينام الليل حتى يضرب على رأسه. فكان يأتي بالعبد الخادم اللي كان يهينه، يهين الناس، يأتي بالعبد من أجل أن يقوم بضربه. من أجل ماذا؟ أن ينام. ما يستطيع ينام إلا يأتي العبد أو الخادم الذليل عنده، طبعا الذي يعمل عنده، ويضربه على رأسه. انظر كيف الله عز وجل أهان هذا الرجل الطاغية الذي يقتل الناس ويعذب الناس ويهين الناس. أهلك الله ببعوضة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. لا تستبعد أي أمر. كم من إنسان مات في حادث، كم من إنسان مات في فرط، كم من طاغية من الطغاة قام الصباح ولم يستيقظ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والرياح لمن تأملها تدل على قدرة الله وعظيم تدبيره وتصريفه، فمنها ما يكون لينا سهلا لطيفا تنعم به الأجسام، ومنها ما يكون عنيفا شديدا يدمر كل شيء كريح عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وسماها بالريح العقيم، فهي لا تلقح السحاب ولا النبات، وإنما تستأصل حتى جعلته معجاز نخل خاوية. ومنها ما يهب من جهة المشرق وهي الصبا، ومن جهة المغرب وهي الدبور، ومنها الجنوب، ومنها ما يأتي بالنصر كما فعل الله بالمشركين حيث هزمهم بالريح، ومنها ما يسوق السحاب، ومنها ما يلقحه، ومنها ما يلقح النبات، فهي أنواع كثيرة وما يعلم جنود ربك إلا هو. آيات عظيمة سبحان الله. ومن فوائد قصة هود أن الله عز وجل لا يعاقب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل لهؤلاء الأقوام لإقامة الحجة عليهم. وقد كان الناس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما وقعوا بالشرك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهذه قاعدة، ولا تقوم الحجة إلا بعد إقامة الحجة، ولا يعاقب الله عز وجل أحدا. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وهذا أمر حتى في الفروع الفقهية، فإن الإنسان لا يعاقب ولا يؤمر بالأمر إلا بعد إقامة الحج عليه. فمثلا لو أن الناس ما جاءهم خبر رمضان إلا في الضحى، فذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يقضون هذا اليوم، يمسكون ولا يقضون. لماذا لا يقضون؟ لأنه ما قامت الحج عليه، ما جاءهم الأمر، ما جاءهم البلاغ، وإن كان الجمهور على القضاء، لكن قالوا بهذا الدليل. فإن الإنسان إذا لم يأته العلم فإنه لا يعاقب حتى يأتيه العلم وتقوم عليه الحجة. ومن فوائد الآيات الحذر من صفات الكفار. فالله عز وجل حينما يذكر الأنبياء وقصص الأنبياء كما ذكرنا في الدرس الماضي، حتى الإنسان يعتبر وينظر، انظر لهؤلاء الكفار كيف تكبروا، كصفة الكبر مثلا، وهي من أقبح الصفات، نسأل الله السلامة. وقد قال الله عز وجل: إنه لا يحب المستكبرين. والرجل الوحيد الذي لا يحبه الناس هو المستكبر، وهو من أبغض الناس. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال لهم قاعدة: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. أما أن الإنسان يكون ثوبه نظيف أو نعله نظيف، هذه ليست من الكبر وليس فيها شيء، فيحذر الإنسان من التكبر. وضد ذلك التواضع. انظر التكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس. ليش؟ لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة معروفة في الشرع أن الجزاء من جنس العمل. فكما تكبروا على الناس كان عقابهم أن يطأهم الناس يوم القيامة ويحشرون كأمثال الذر. انظر إلى التواضع مثلا، يرفع العبد. وقد قرأت كلمة قديما وهي موجودة مشهورة جدا، يقول: ثلاثة قرنت بثلاثة، لكن أتذكر منها: قرن الشرف بالتواضع، الرفعة قرنت الرفعة بالتواضع، والشرف بالتقوى، والكرم نسيتها لكن هذه أشهرها، لكن مما يعني الكلمة أشهر ما فيها أن الرفعة مقرونة بالتواضع، وما أحد تواضع إلا ارتفع. وانظر إلى كل متواضع تجده مرتفع. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والثانية: ما نقصت صدقة من مال، وما ازداد عبد بعفو إلا عز. هذه أمور مسلمة، ما تجد أحد عفا لله إلا عزه الله. حتى نذكر عالم قديم تكلم عليه أحد الكبار في السوق كلمة إهانة، فتركه وعفى عنه، فارتفع وذاك ذهب وهذا ارتفع لله عز وجل. فما أحد ترك الشيء لله. وتلاحظون في هذا الحديث العظيم من تواضع لله. أنا سأذكر لكم هذه الفائدة، هذه وقعت لي أنا قديما حينما كنا نقرأ حديث من تواضع لله، طبعا قبل الانفتاح وقبل الأمور هذه، فكنت أقول: كيف في تواضع لغير الله؟ وخاصة أني قرأت لابن تيمية كلامه السعدي، فقلنا أكيد، بس ما أذكر، أنا ما أعرف شيء، وشلون تواضع لغير الله؟ فلما انفتح الإعلام وانفتحت القنوات أصبح هذا يعطي قطة طعام بالشارع ويصور، أنتم ترون كلكم، وهذا يأتي لعامل في الشارع يعطي مثل ريال أو خبز أو طعام أو سندويش، وماذا يفعل؟ يتوضع. انظر يتوضع فلان ورأيناه. فهذا يدل على قصر عقولنا، أن عقولنا قاصرة ضعيفة، ما نعرف الشيء. كنا نقول: كيف من تواضع لغير الله؟ نريد أمثلة، كيف أحد يتواضع لغير الله؟ فرأيناه الآن يوم انفتح وظهر كل شيء، مثل ما نقول المخفي ظهر أمامكم، انظروا. أي واحد يفعل عمل، بل لو إنسان يعطي عائلة فقيرة إلا ما رحم الله، يعطي عائلة فقيرة الطعام انتشرت: فلان أعطى فلان سيارة، فلان أعطى فلان العائلة الفقيرة سيارة، فلان ما شاء الله أعطى فلان مالا، فلان انظروا لفلان كيف يقف مع عامل في الطريق ويعطيه طعام ويكنس الشارع معه. طيب لماذا تصور أمام الملايين؟ فتعرف حديث الرسول كله عظيم، كله عظيم. فعرفنا ما معنى التواضع لغير الله، لا يريد التواضع هو، وإنما يريد الرفعة. وخطأ، ما في رفعة بالرياء ولا في رفعة بالكذب، الرفعة بالتواضع لله، أن تتواضع لا يعلم بك أحد. وهذه رأيناها كما ترى، وهذه فائدة ذكرتها لكم عشان تعرفون أن حديث الرسول كلها ذهب وكلها نور وهدى. من تواضع لله، لأن هناك من يتواضع لغير الله، تكتب بالجرائد: فلان يزور العائلة الفقيرة، فلان يقف مع العامل بالشمس ويساعده بكنس الشارع. كيف تذكر بالقنوات والجرائد إذا كان لله؟ والله المستعان. فمن تواضع لله رفعه. وكما قلنا الأمر كله يرجع إلى الإخلاص، كل القضية ترجع إلى الإخلاص. من تواضع لله رفعه، وما ازداد عبد بعفو إلا عزه. وقد جاء في الحديث حديث آخر أيضا في التواضع، فيحذر الإنسان من صفات الكفار كالكبر والاستهزاء والسخرية وكثرة الجدال. أتجادلونني في أسماء سميتموها؟ والجدال أيها الإخوة لم يذكر إلا في مقام الذم، إلا ما ندر وجادلهم بالتي هي أحسن. خذ هذه الفائدة. يقول الشيخ ابن عثيمين: غالبا المجادل أقل الناس علما. من يعرف لماذا؟ ترى استنباط واضح يعني عادية هي. ليش المجادل دائما يجادل؟ لا أه؟ لا ما بقضية حجة، لا لا أو تقريبا لأنه يريد نصرة نفسه، هذا الجواب بس. وإذاك تلاحظ المجادل أقل الناس علما، لأنه يحرم، يحرم التوفيق، لأن المجادل كما يقول الشيخ ابن عثيمين يقول الدين واضح. وإذاك تجد العالم الرباني قال كلمة، فرفع واحد يده عنده سؤال، أجاوب على سؤاله، قال عندي جدال، أقول ما عندنا جدال، هذا اللي عندنا، تبغى ولا مع السلامة. طيب أبا جادل، لا، جاء رجل إمام مالك قال أبو جادلك، أبا جادلك في الدين، قال والله إحنا راضين بديننا، ما نتنقل ديننا، اذهب لا نجادل أحد. نعم. وإذا يقول عمر بن عبد العزيز من أكثر الجدال أكثر التنقل، صلى الله عليه وسلم. أبدا. وإذا رأيت الإنسان كثير الجدال فهذا على قلة علمه، الدين لا يحتاج كثرة جدال إلا بالندرة، الإنسان يبلغ دين الله عز وجل ولا يجادل. إذن لماذا أقل الناس علما وأقل بركة؟ انظر الواقع الآن، انظر يجادلون أيضا غير ذلك، أنهم انتكسوا، انتكسوا علميا وانتكسوا مبادئ وغيره، مع ذلك تجدهم أقل الناس علما، لأنه يريد نصرة هواه. ومعروف الإنسان الذي يجادل يريد نصرة هواه، وإنما دائما يحفظ ماذا؟ الأراء والأحاديث التي توافق هواه، نسأل الله السلامة. فيحذر الإنسان من كثرة الجدل في الدين وغير الدين، لكن في الدين أعظم وأعظم. وإذا يقول أحد العلماء عجزوا عن العمل فانشغلوا بالقيل، الإنسان لو عنده عمل ما يشتغل بالجدال، لو عنده قراءة قرآن وعبادة وطاعة وآخرة وراه موت وقبر ويستغل بالطاعة والأعمال ما جادل، لكن لفراغ في قلوبهم وما استطاعوا للعمل قالوا نجادل ونجادل. فيحذر الإنسان من الجدل ويلغيه من حياته أبدا إذا أراد التوفيق. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.